السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، كل عام أنتم بخير. تحية من القلب أزفها إليكم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. بدأ هذا العام بشهر الله الحرام، شهر المحرم. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعله عاما طيبا مباركا ميمونا، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن المسلمين نؤرخ، وهكذا يجب أن نكون، بالتأريخ الهجري، ولا نعتمد على أي تأريخ سوى هذا التأريخ، فهذا التأريخ هو الذي ارتضاه لنا ربنا وخالقنا عز وجل. أما التواريخ التي يعتمدها البشر فهي كثيرة ومتنوعة. منذ فجر التاريخ أرخ الفراعنة، وكان لهم تقويم وتاريخ يعتمد على فيضان النيل والحسارة، وأرخ الهنود، وأرخ الفرس، وأرخ الصينيون، وأرخ اليهود، وأرخ النصارى، الكل يؤرخ بتواريخ من عندهم، لكننا لا نرضى إلا بما أرخه لنا ربنا وخالقنا عز وجل، ألا وهو التاريخ الهجري القمري. ما الدليل على هذا القول؟ الدليل على هذا القول ما جاء في سورة التوبة في قول الحق تبارك وتعالى، وهو أصدق القائلين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فقوله عز وجل منها أربعة حرم إشارة واضحة وبينة صريحة على أن المقصود بالتاريخ الذي ارتضاه لنا ربنا عز وجل هو التاريخ الهجري الذي يعتمد على القمر ومنازله. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالتاريخ الذي ارتضاه لنا ربنا عز وجل هو التاريخ الذي يعتمد على الهلال ومنازل القمر. وبالمناسبة يقول أهل العلم وجلهم من غير المسلمين، والفضل ما شهدت به الأعداء، أن جميع التواريخ التي اعتمدها البشر منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا ليست بمنضبطة، فيها أخطاء، وهذه الأخطاء تصحح بالسنة الكبيسة والسنة البسيطة في التاريخ الميلادي الشمسي، وبزيادة أيام النسيء في التاريخ القبطي وغير ذلك. أما التاريخ الوحيد الذي ليس فيه أخطاء فهو التاريخ الذي ارتضاه لنا ربنا عز وجل، التاريخ الهجري. ولو حدث، وهذا قل ما يحدث، يعني في أحيان قليلة نادرة، لو حدث خطأ في شهر هجري فإنه يصحح مباشرة في الشهر الذي يليه. ثم إن كل الفروض والطاعات والقربات في دين الإسلام إنما تعتمد على هذا التاريخ، فصومنا وفقا لهذا التاريخ. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وحجنا أيضا وفقا لهذا التاريخ. قال تعالى: الحج أشهر معلومات. ومعلوم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة عند جمهور العلماء، أو ذو الحجة بأكمله عند الإمام مالك رحمه الله. أيضا زكاتنا نخرجها وفقا لهذا التاريخ. فكانت الآية أو الكلمة في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى، ولا نجد بين هذه المعاني تناقضا ولا تعارضا، فيجب علينا حتما وإلزاما فرضا ووجوبا أن نأخذ بكل هذه المعاني. لماذا؟ لسعة ولشمول كلام الله عز وجل. وعلى العكس والنقيض من ذلك، إذا كانت الآية القرآنية أو الكلمة في القرآن لا تحتمل سوى معنيين اثنين فقط، ووجدنا بين هذين المعنيين تناقضا أو تعارضا أو تضاربا، فلا يمكن أن نقبل إلا بمعنى واحد. لماذا؟ لأنه يستحيل على كلام الله عز وجل أن يكون متعارضا أو متضاربا أو متناقضا. ولنضرب على مسامعكم بعض الأمثلة، وبالمثال كما يقال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. في سورة البروج في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، ذكر شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين ابن جرير الطبري رحمه الله 25 قولا في تفسير الشاهد والمشهود، كلها مقبولة، لا تعارض ولا تناقض بينها. وفي سورة الفجر في قوله تعالى: والشفع والوتر، ذكر ابن الجوزي، نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخنا. والله سؤال كده خارج الحلقة، معلش.
بارك الله فيك، تفضل.
ربنا يبارك فيك. والله أنا كنت وضعت مبلغ كده في بنك فيصل.
نعم.
وقبل ما أضعه سألت أحد المشايخ، يعني الطريقة اللي أنا أضع فيها كنت أضع بحساب جاري بدون أرباح. فأحد المشايخ قال لي إن الأرباح بنك فيصل جائزة يعني.
نعم.
فبعد ما وضعت المبلغ حوالي 10 شهور يعني، سمعت لأحد المشايخ إن بنك فيصل البنوك بتصب في الآخر في البنك المركزي.
نعم.
طبعا المال مختلط.
نعم.
فلو كان هذا المال يعني في شبهة أتخلص منه إزاي اللي هو الربح؟
جزاك الله خيرا يا أخي الفاضل. أفتى 3 من علمائنا الأجلاء الكبار بحل التعامل مع بنك فيصل، وما يعني ما تأخذه من نقودك في صورة عائد أو في صورة ريع على اعتبار أنه ليس بثابت حلال، يعني حتى ليس الإفتاء بحل الحساب الجاري، بل الإفتاء بحل الأرباح العائدة. وهؤلاء الثلاثة أسرد على مسامعك أو على مسامع الجميع أسماءهم. أولا فضيلة الشيخ الفاضل الجليل عطية صقر رحمه الله رحمة واسعة، وفضيلة الدكتور عبد الله بركات العميد السابق لكلية الدعوة بارك الله فيه وأمتع به، وفضيلة الشيخ الفقيه محمد بن عبد المقصود عفيفي بارك الله فيه وأمتع به. هؤلاء الثلاثة أفتوا بحل معاملات بنك فيصل سواء كانت في الحساب الجاري أو كانت تأخذ عليه عائد، والله أعلى وأعلم. اتصال آخر من أخينا الفاضل، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الله يكرمك، يعني بالنسبة للإدلاء بالصوت في الانتخابات
إن شاء الله.
معلش شيخنا.
معك، تفضل.
عايز القول الفصل فيه، لأن فيه بيحرم وفيه بيقول بالواجب.
نعم.
وطبعا نحن من ما فيش لا طلبة علم، ونحن ما عندناش القول شيء، فعايز قول الفصل اللي هو ريحنا في هذا الأمر.
جزاك الله خيرا. القول الفصل.
نعم.
تريد القول الفصل في مسألة الانتخابات. أفتى كثير من أهل العلم الذين يعني نثقوا في فتاواهم بحل التصويت في هذه الانتخابات، على اعتبار أن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. طبعا هم أفتوا بذلك ولهم أدلتهم، يعني وأرجح دليل أو أوضح دليل أن يوسف الصديق على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام طلب من ملك مصر وكان على غير ملة الإسلام أن يجعله في ولاية، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وطبعا يعني هذا ليس وقت التفصيل، لكن كن مطمئن القلب أن علماء أجلاء نثقوا في دينهم وفي ورعهم ولا نزكي على الله أحد، أفتوا بحل المشاركة في هذه الانتخابات بنية إعلاء كلمة الله عز وجل، وبعدم ترك الساحة للعلمانيين والليبراليين. وجزاك الله خيرا. نستكمل إخواتي الكرام، نقول أن الحل فيما نحن فيه من فتن ومحن ومصائب وابتلاءات وقلاقل وبلابل طمأنينة القلب. ما الذي يجعل القلب مطمئنا؟ ذكر الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر أهل العلم 7 أقوال صحيحة لا تعارض بينها ولا تناقض في تأويل ذكر الله الوارد في آية سورة الرعد. أول هذه الأقوال التي قالها أهل العلم أن المراد بذكر الله القرآن الكريم، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما استدلوا أيضا بما ورد في سورة حميم السجدة فصلت بقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. في هاتين الآيتين من سورة الحجر ومن سورة فصلت ذكر الله عز وجل القرآن الكريم باسم الذكر، فمن هنا قالوا أن الذكر ذكر الله هو القرآن الكريم. وهنا قد يقول قائل أو يتساءل متسائل: كيف يدخل القرآن الكريم الطمأنينة في القلوب؟ الجواب بعون الملك الوهاب. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. 4 أمور كبار عظام جسام جعلها الله تعالى جزاء لمن يتلو كتاب الله عز وجل ويتدارس هذا القرآن العظيم. فخبروني بربكم، إذا كانت السكينة تتنزل، وإذا كانت الرحمة تغشى، وإذا كانت الملائكة تحف بأجنحتها، وإذا كان الرب عز وجل يذكر تالي القرآن عنده، فخبروني بربكم كيف لا يكون القلب مطمئنا؟ لابد أن يطمئن القلب. ومن وجه آخر، طمأنينة القلب بذكر الحق تبارك وتعالى أي بقراءة القرآن تكون حينما نقرأ آيات القرآن بتدبر وتفكر، حينما نمر على ما فيه من قصص وأحداث وعبر ودروس تطمئن قلوبنا وتهدأ نفوسنا وأرواحنا. خذ عندك مثلا إذا كان هناك إنسان أصيب بمرض العضال حار فيه الأطباء وكاد اليأس أن يتطرق إلى قلبه، ومر على قصة أيوب عليه السلام وكيف أنه تضرع إلى ربه عز وجل وشكى إليه أن الشيطان مسه بنصب وعذاب، وجاءه الفرج من الملك الوهاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أليست هذه القصة تدخل الطمأنينة في قلب من ألم به المرض وصعب عليه العلاج؟ بلى والله. وقس على ذلك، إذا اتهم المرء زورا وظلما وأدت هذه التهمة إلى حبسه وسجنه، أليس في قصة يوسف الصديق عليه السلام يعني تسليع لهذا؟ بلى والله. المرأة إذا اتهمت في عرضها وعفتها، أليس في قصة مريم عليه السلام وفي قصة عائشة رضي الله عنها وفي حديثة الإفك تسليع لمن اتهم ظلما وزورا؟ وقس على ذلك. من هنا فإن القرآن الكريم ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم العوامل التي تدخل الطمأنينة في قلب المؤمن. القول الثاني في تأويل ذكر الله الوارد في آية سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو القول المشهور: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وهكذا. فهذا التسبيح والتحميد والتهليل، هذا الذكر لماذا يدخل الطمأنينة في القلب؟ لأنه إذا ذكر الرحمن خنس الشيطان. روى البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم بارك، إذا ذكر الله خنس، اختفى وابتعد وهرب، وإذا غفل وسوس له. فأنت إذا ذكرت الله عز وجل مسبحا وحامدا ومهللا ومكبرا ومحوقلا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كما أخبر عليه الصلاة والسلام كنز من كنوز الجنة، يفر الشيطان. فإذا فر الشيطان اطمأن القلب. من وجه آخر، أنت حينما ترطب لسانك بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ليلا ونهارا صباحا ومساء غدوا وعشيا وحين يظهرون، فإن هذه الأمور ترفع لك الدرجات وتعظم لك عند الله الحسنات والقربات. فإذا كان الأمر كذلك اطمأن قلبك. القول الثالث الذي حكاه أهل العلم في تفسير الذكر الوارد في آية سورة الرعد أن المقصود بذكر الله الأذكار المخصوصة بالأزمنة والأمكنة. هناك أذكار علمها لنا النبي المختار عليه الصلاة والسلام مختصة بأزمنة معينة وأمكنة معينة، كأذكار الصباح والمساء مثلا نقولها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وكأذكار الدخول إلى الخلاء مثلا، إذا أردت أن تدخل إلى الخلاء تدخل بقدمك اليسرى وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا خرجت تخرج بقدمك اليمنى وتقول غفرانك، إذا أردت أن تنام تضع يدك على خدك الأيمن وتنام على جنبك الأيمن وتقول أذكار النوم إذا استيقظت، وهكذا. فهناك أذكار مخصوصة بأزمنة وهناك أذكار مخصوصة بأمكنة تدخل الطمأنينة في القلب. ولنضرب مثالا، في صحيح مسلم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه من نزل منزلا فخاف، أحيانا الإنسان ينزل منزلا ويخاف، يخاف من الشياطين، يخاف من قاطع طريق، يخاف من أذى، من ثعبان، من وحش ضاري، فيقول عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فخاف فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أليس في هذا الذكر طمأنينة في قلبك؟ بلى والله. أيضا كما روى البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها الخليل إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنت أخي المسلم وأنت أختي المسلمة إذا دخلك روع أو خوف من شيء أو توقع مكر أو توقع مصيبة فاستعصمت بالله عز وجل ورطبت اللسان بهذا الذكر حسبي الله ونعم الوكيل، دخلت الطمأنينة في القلب. إذن هذه ثلاثة أقوال وبقيت أربعة. القول الأول أن ذكر الله هو القرآن الكريم. القول الثاني أن ذكر الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. القول الثالث أن ذكر الله الأذكار المخصوصة بالأزمنة والأمكنة والتي يجب على المسلم أن يتعلمها. وهناك ولله الحمد كتب ومجلدات ورسائل ومؤلفات في هذه الأذكار وفي شرح هذه الأذكار. القول الرابع قالوا أن المقصود بذكر الله عز وجل الوارد في الآية قدر الله عز وجل، أن تؤمن بقدر الله عز وجل، واستدلوا على ذلك بما جاء في سورة التغابن في قوله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما معنى قوله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ أي ومن يؤمن بقدر الله، اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ومن يؤمن بقدر الله يهدي قلبه، يدخل فيه الطمأنينة. فإذا علمنا هذه الحقيقة والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست. الإيمان كما نعلم أركان ست، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام لما سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الأمور مقدرة، إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. في صحيح مسلم عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وزاد الإمام أحمد في المسند زيادة صحيحة وكان عرشه على الماء. منذ متى خلق الله السماوات والأرض؟ الله أعلم، لكن منذ سنين بعيدة، ألوف مؤلفة وربما ملايين، الله أعلم. قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة قدر الله مقادير الخلائق. فإذا كانت الأمور كذلك اطمأن قلبك مهما حدث لك، خير شر، وأنت في الخير تشكر وفي الشر تصبر، هذا هو حال المؤمن. كما روى مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن مطمئن القلب، يعلم أن الأمور مقدرة بقدر الله فيطمئن قلبه في جميع الأحوال. القول الخامس الذي حكاه أهل العلم في تفسير الذكر الوارد في آية سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نأخذ هذا الاتصال ثم نعاود إن شاء الله. تفضل أخي الفاضل.
السلام عليكم يا مولانا دكتور أشرف عبد الغفار مع حضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخ أشرف، كل عام أنت طيب
وبالصحة والسلامة، ربنا يطمنا على
سعادتك. قطعت اتصالاتك وربما غيرت رقم الهاتف.
نعم نعم نعم، يعني أنا شفتها فرصة وأقول لحضرتك يعني على الحديث بتاع حضرتك ذكر الله في طمأنينة القلوب وتخفيف من المشكلات الاجتماعية والنفسية. فأنا يعني أتمنى أن تكسر من هذه الأحاديث والمحاضرات نظرا في الخلافات، يعني ذكر الله هي اللي هتخرجنا من مشكلات الانتخابات ومشكلات الشيوخ ومشكلات كثيرة جدا. الخلافات الاجتماعية تصل إلى الاضطرابات النفسية.
وهذا مجالك يعني يا دكتور أشرف، يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم،
لا نحن نتعلم منكم والله كثير كثير
يا شيخ.
يعني السبع أقوال اللي حضرتك بتأكد عليهم أتمنى أن هي يكون من ضمن ذكر الله أيضا اللي هي تخفيف المشكلات النفسية اللي حضرتك تأكد لنا عليها إن شاء الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. معنا اتصال آخر الأخ محمد.
وعليكم.
تفضل
شيخنا، وطمعت عندك قبل خارج الحلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبدأ بالسلام قبل الكلام، جزاك الله خيرا. انقطع الاتصال. طيب نواصل إن شاء الله. إذن ذكرنا في أقوال أهل العلم بالنسبة لذكر الله عز وجل الوارد في آية سورة الرعد، القول الأول أن ذكر الله هو القرآن الكريم، والقول الثاني أن ذكر الله هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والقول الثالث أن ذكر الله الأذكار الموظفة المخصوصة بالأزمنة والأمكنة، والقول الرابع أن ذكر الله هو قدر الله عز وجل، أن تؤمن بقدر الله فيطمئن القلب. القول الخامس قال أهل العلم أن ذكر الله الحلف اليمين، وقد يتعجب البعض ويقول كيف يكون الحلف واليمين يدخل الطمأنينة في القلب. الأمر سهل كما قال أهل العلم، إذا ارتبت في أمر ما أو شككت في قضية وجاءك هذا الذي ارتبت فيه أو شككت فيه وأقسم بالله عز وجل لك اليمين أن هذا لم يحدث وأن هذا ليس بصحيح. نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور شهاب؟ ازيك؟
بارك الله فيك، الحمد لله.
الله يبارك. أنا والله طبعا حلقة جميلة جدا، وأشكرك على أنك اخترت ذكر الله في هذا الوقت العصيب، وقت الانتخابات، وطبعا ذكر الله يعني من أهم الأمور اللي ترتبط بالقلب، وجزاك الله خيرا والله على الحلقة دي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يطير الله في عمرك.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
اتفضل.
جزاك الله خيرا.
وجزاك يا أخي الله يبارك فيك. فأرسل لك سلام من أخ حبيب عليك وأخ عزيز عليك.
نعم.
الدكتور جمال من شاول يسلم عليك، وكذاك الله خيرا على الحلقة دي.
بارك الله فيك وبارك الله في أخونا الدكتور جمال منشاوي وكل إخوة الفيوب، جزاكم الله خيرا في حفظ الله. نستكمل إن شاء الله إخوة الكرام. القول الخامس أن المراد بذكر الله الحلف أو اليمين. كيف؟ لو أنك أخي المسلم ارتبت في أمر ما أو شككت وجاءك هذا الإنسان الذي كان الشك نحوه فأقسم لك بالله عز وجل يمينا أن هذا الأمر ليس بصحيح، فيجب عليك أن يطمئن قلبك إن كنت من أهل الإيمان، لأنه إن أقسم فهو في واحدة من اثنتين، إما أن يكون صادقا فيرفع الله عز وجل عنك الحرج حتى لا تظن ظن السوء في أخيك يطمئن قلبك، وإما أن يكون هذا الشخص كاذبا فينتقم الله منه يعود عليه وبال الكذب وأنت يطمئن قلبك. فمن هنا قالوا أن الحلف واليمين بالله عز وجل هو ذكر الله تبارك وتعالى، أي أنه لما أقسم أقسم بالله، أي ذكرك بالله عز وجل فاطمئن قلبك، ولا تقل كما يقول العوام إن جال يعني قالوا الحرام اسرق، قال الحرام احلف، قال جالك الفرج. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه من طريق الأشعث بن قيس قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يعني كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لأن الحلف على الله عز وجل بالكذب والزور يمين غموس. لماذا سميت هذه اليمين بالغموس؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، فإن تاب تاب الله عليه وإن لم يتب تغمسه في النار. كثير من الناس يقولون سميت اليمين باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، لا، ليس هكذا من أول الطريق، لأن باب التوبة مفتوح. يمين غموس لأنها تغمس من حلف بها كذبا في الإثم في الذنب، فإن تاب تاب الله عليه والله تواب رحيم، وإن لم يتب غمسته في النار. القول السادس في تأويل ذكر الله الوارد في آية سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أن المقصود بذكر الله الصلاح. تفضل يا أخ وليد.
السلام عليكم فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أعرف الشروط الشرعية لشراء سيارة من البنك.
نعم.
وهل إذا انطبقت الشروط دي على بنك غير إسلامي يجوز أن أنا أشتري عن طريقه؟
أولا جزاك الله خيرا على اهتمامك بأن تسأل عن أمور دينك وأن تتحرى الحلال، بارك الله فيك. من البيوع المحرمة التي ذكرها الفقهاء لا تبع ما ليس عندك ما ليس تملك، يعني البنوك في الغالب تشتري السيارة لحساب من يريد الشراء ثم تقسطها عليه، هذا بيع محرم. لكن لو كان البنك الإسلامي عنده مكان صالح فيها سيارات وأنت تذهب وتنتقي وتختار سيارة وتشتريها من هذا البنك الإسلامي بالقسط فهذا أمر جائز، لكن البنك في الغالب الأعم يشتريها لحسابك بمواصفات أنت تطلبها، فهذا يدخل في البيع المحرم، لا تبع ما ليس عندك. أما إذا كان البنك ليس بإسلامي فلا يجوز أن تشتري منه. لما؟ لأن هذا من باب التعاون على الإثم، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلى وأعلم. القول السادس في تأويل ذكر الله الصلاة. لماذا؟ كثير من المفسرين فسروا قول الله عز وجل في أواخر سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، قالوا أن ذكر الله هنا هو الصلاة. وفي تأويل قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، تأويلان لأهل العلم، الأول وأقم الصلاة لتذكرني فيها، والتأويل الثاني وأقم الصلاة لأذكرك كما قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وكما جاء في الحديث القدسي أن رب العزة عز وجل قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن الصلاة ذكر الله، وكيف لا تطمئن القلب والصلاة فيها قربة من الله عز وجل. آخر الأقوال وبه نختم سابعها أن ذكر الله الاستغفار والتوبة، واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطمئن قلوبنا بالقرآن الكريم، وأن يطمئن قلوبنا بالتسبيح والتحميد والتهليل، وأن يطمئن قلوبنا بالأذكار الموظفة في الأزمنة والأمكنة، وأن يطمئن قلوبنا بالإيمان بقدر الله عز وجل، وأن يطمئن قلوبنا بالحلف واليمين به تبارك وتعالى، وأن يطمئن قلوبنا بالصلاح التي فيها قرة العين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يطمئن قلوبنا بالتوبة والاستغفار، ألا هو العزيز الغفار. وصل اللهم على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.